فكنت أقول لك لما يكون هناك إمام شرعي، جهادنا في هذه الجماعات هو وسيلة للوصول إلى الهدف وهو إقامة إمام شرعي. فلما يكون إمام شرعي ممكن كما هو الحال طالبا في أماكنهم يكون إمارة شرعية، ولو قام غيره في مكان آخر بعيد عنه وتمكن أيضا وقام أيضا تكون إمارته شرعية. هذا الذي قال العلماء على تباعد المسافات من باب القبول بواقع الحال دفعا للفتن، ولا نقول لازم هذه الإمارات تقتتل حتى يرجع الصليبيين. عند ذلك على هؤلاء الناس أن يتحدوا على إمام واحد، فالأصل في المسلمين أن يكون لهم إمام واحد، الأصل في المسلمين. ولكن إذا في مناطق متباعدة قاموا أمراء فيتعاونوا ينسقوا، نصبح خلينا نأخذ بما يشبه النظام الكونفدرالي، إمارة شرعية في أفغانستان، إمارة شرعية في الجزائر، إمارة شرعية في الجزائر، إمارة شرعية في اليمن، يتفقوا فيما بينهم، والله كانوا صالحين أقاموا الخليفة الأعظم، يبقى جيد. ما كانوا على هذا المستوى من الصفاء يتعاون على نصر دين الله، كل إنسان أمين على جماعته يقيم شرع الله سبحانه وتعالى ويطيع من عنده. أما هذه الجماعات فأقول أنها شرعية من باب أنها جماعة أمر معروف نهي عن منكر وجماعات جهاد، وإمارتها من باب أن الناس تعاهدوا على طاعة شرعية. أما من كونها احتكرت الشرعية فأصبحت غيرها غير شرعية فملزم أن نقول، يقول في البلد الواحد أنا سأقول له من أعطاك الشرعية لحدود سايكس بيكو، في حدود الجزائر، في حدود ليبيا، في حدود تونس، في حدود سوريا. إذا قلت بالأقدم سيكون جماعات جهادية في سوريا وفي مصر أقدم من كل الآخرين. إذا قلت في الأكبر سيكون هناك أكبر وأصح. إذا قلت في صحة المنهج ممكن نتناظر إلى يوم القيامة وما نثبت من منهجه أصح. إذا قلت في السابقة كل الناس فيها سابقة. على ماذا ستعطي الشرعية للناس وتنزع من الناس؟ ليس هناك مرض حقيقي وإمكانية فعلية إلا أن نفتح باب للفتن يؤدي في النهاية أنه يدخل الأعداء والاستخبارات ويثير المقتل بين الناس. ألخص، هذه الجماعات جماعات شرعية جهادية، ليست هي الجماعة الشرعية الوحيدة. لا يمكن أن تكون الأمور إلا بالاتفاق والتنسيق، وعلى الأمير الذي يطلب بيعة أن يوضح الحقوق والواجبات للناس، وعلى الذي يبايع أن يدخل على بصيرة حتى لا يوفي. فإذا خرج لعذر عنده شرعي أو عذر فيهم شرعي فهذا خروجه شرعي، وإذا خرج بدون هذا العذر الشرعي فهو ناقض عهد وناقض بيعة، ناقض مش بيعة شرعية، ناقض كلمة، ناقض عهد غليظ، له اسم له معصية، ولكن ليس قطعا هو الخروج من جماعة المسلمين.
جزاكم الله خير. لعل من أكثر المواضيع إثارة للجدل أن الجماعات الجهادية متهمة بأنها تحمل فكر التكفير والخوارج، فما هو ردك على هذا الادعاء وما هو منهجك في هذه القضية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي الفاضل، أنا منذ خرجت من بيتي وأنا أنتمي لتيار الجهاد وجماعات الجهاد، ولا يكون جهاد بغير مسلمين يجاهدون معك. ففلسفة الجهاد وفلسفة جماعات الجهاد تقوم على حشد الناس، حشد المسلمين في مواجهة صائر اليهود والنصارى والمشركين. أما فلسفة التكفير تقوم أساسا على تكفير الناس وعلى البراءة منهم واعتبار أنفسهم 5، 6، 7، 10 هم جماعة المسلمين. فلا يمكن أن يلتقي فكر التكفير مع فكر الجهاد من الناحية الحركية. أما من الناحية الشرعية فنحن الحمد لله على عقيدة أهل السنة والجماعة. عندنا ما هو معروف ليس مجال شرحه الآن، قضية تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وهذه الشروط والموانع تحققها وانتفاؤها هو كما قال الدكتور فضل وغيره حتى من الذين ينسب إليهم تشدد، قال هذا لمن كان بمرتبة القاضي، ولا أنا ولا أحد مما أعرف من يدخل في هذه القضايا هو في مرتبة القاضي. وأريد أن أقول لك أضيف إضافة أخرى، أنه ما نزل شر في التيار الجهادي وفي الجماعات الجهادية وفي المجاهدين مثل شر التكفير، ما نزل شر مثل شر التكفير. هناك طبعا قضية التكفير كما موضوع الاستطاعة كما هو حصل فيه إفراط وتفريط شديد جدا من الناس، من يعتبر الذي يكفر الحكام تكفير ويقول هؤلاء جماعات التكفير يكفرون الحكام، ومن هؤلاء علماء كبار وأسماء لامعة، ابن باز، ابن عثيمين، ما أدري إيش، كلهم هذول. حتى سمعت كلام للألباني الذي يعتبر هؤلاء الناس كفار يعتبرهم تكفير. الشيخ الألباني يرى أن حكام العراق مسلمين، حزب البعث، قيادات حزب البعث مسلمين، وله أشرفة مسجلة في ذلك، هو له رأيه يقول ما يشاء، ولكن هناك أدلة شرعية. أنا أعتقد عندي أنا حدود دائرة التكفير. مرة سألت الدكتور فضل قلت له ما هي حدود دائرة التكفير عندنا، سألته سؤال وما هو الفارق بيننا وبين التكفير، أين نهاية سلسلة التكفير؟ التكفير سلسلتهم يقولون هذا كافر، من لم يكفر الكافر فقد كفر، إذن الذي دخل في البرلمان كفر، إذن الذي ما كفر الذي دخل في البرلمان كفر، إذن جار الذي ما كفر كفر، وهكذا. هذه السلسلة المفتوحة عند التكفير. فما هو حدود التكفير عند الجهاديين؟ سألته هكذا وقال لي: وهذا الذي أحمله نفسي، وهذا الذي كتبته في كتاب التجربة السورية. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هكذا هو قال. الآن أنا أعيد هذا الذي مقتنع به: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك. هذا قاله لي. بعد ذلك قالوا لي: أنا الدكتور له كتابات أخرى في قضايا أخرى، ما أنا أقول على الذي سألته بنفسي. قالوا: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالذي يحكم بما أنزل الله كافر بنص القرآن، كافر بنص القرآن. الذي لا يحكم، الذي لا يحكم بما أنزل الله كافر بنص القرآن. فنحن نأتي إلى البلد، فإذا كان الحاكم شخص والباقين مجموعة قراطير يخصمونه، فالذي ينزل عليه الحكم العيني هو هذا الشخص. إذا كان الحكم فردي فينزل عليه، فهم؟ أما إذا كان الحكم جماعي كما قال لي بالمثال، قال لي: كما عندنا في مصر، كما عندنا في مصر من هي الحكومة؟ قال: يقولون في الدستور الحكومة هي، حتى سمى لي رقم المادة في الدستور، الحكومة هي الرئيس ونوابه والوزراء ونوابهم. فنحن نقول لهم: هؤلاء هم الكفرة من السلطرة، الرئيس ونوابه والوزراء ونوابه، أما الباقين فهم أعوان، لا ينزل عليهم الحكم العيني كونهم حكام. هؤلاء إذا قاتلوا عن المرتد، قاتلوا عن الطائف بجملتهم بدون حكم عيني، يكونوا طائفة رده بجملتهم. وهذا الذي أعتقد. ولكن أعيانهم والشرطي والجار والعصائي والمادرين وهؤلاء الناس، هؤلاء الناس حكمهم بحكم كل واحد بحاله، هل عنده شروط، هل عنده موانع، كل واحد بحاله لمن مسك القاضي وقضى عليه، فهم؟ فهذا الموضوع مضبوط. أما حصل كما قلت لك، ناس يعتبر الذي يكفر الحاكم كافر، حتى بلغ رجل قال لي: والله كنت أقول لعن الله بوش في الجزيرة، بوش. فقال لي واحد كفيله السعودي رجل عمي، قال: لا تلعنه. قال له: كيف ما لعن الرجل كافر؟ قال: كيف تقول كافر؟ هل شخصت على قلبي؟ إذا بدنا نفتح المجال حتى يصير شخصت على قلب بوش، معناها ولا إبليس كافر،
ندخل في درجات،
فهم؟ أما القضية الذي أقول لك ما أعتقده أنا وما يعتقده السيار الجهاد، حصل إفراط من ناس فأسلموا الكفرة، وحصل تفريط، تفريط من ناس أسلموا الكفرة، وحصل إفراط فكفروا المسلمين. ولكن أقول لك للإنصاف، من الذي آذانا أكثر في جماعة الجهاد؟ الذين أسلموا الكفرة والذين كفروا المسلمين؟ آذانا أكثر الذين كفروا المسلمين حقيقة، لأنهم محسوبين علينا. أما الآخرين فأمرهم واضح، واحد يؤسلم حسني مبارك، ولا يؤسلم فهد، ولا يؤسلم
عامش الناس
ما تقبل منه. أما لما يأتي واحد من وسطنا ويقول هكذا وتخرج الفتاوى بهذه الصورة، فكفروا الديمقراطيين المسلمين اللي دخلوا في البرلمان وكفروا ودخلوا فيها. وأنا أقول هؤلاء أن في ناس أصحاب علم، في ناس بمرتبة القاضي تكلمت فيها، نحن خرجنا لندفع صائل يا جماعة، خرجنا ندفع صائل، هناك أحكام شرعية معروفة تلزمنا، فهمناها درسناها عملنا فيها. كيف تقول بالآن؟ قال لك: والذين دخلوا البرلمان مش دخلوا في القضية. قلت له: الآن في مين تريد تكفر؟ كبار العلماء، كبار قاضي، كبار الإسلاميين، كبار كل الناس، على تأولات، على الضاق، على المصائب التي فيهم. أنا أقول هذا ضلالي، هذا دعوة إلى ضلالي، هذا معصية يجب أن يتاب منها، هذا ليس السبيل. يا أناقشهم: يا جماعة خربتوا بيتنا هكذا، أما قلوا أنتم كفرة؟ والله أنا ما أنا مقتنع أنهم كفرة، واللي مقتنع أنهم كفرة هو الذي يأخذ على عرقه. حصل إفراط وتفريط. لما نقول أن هؤلاء العلماء منافقين دعوا إلى الصائل وذبوا عن فلان وحصل عن له، ولذلك أنا وجدت واحد من هؤلاء كبار المفتين في جماعات الجهاد، ما أريد أن أذكر اسمه حتى ما أعرجه، رجل ثقة ومرجع، قلت له: الناس يكفرون ابن باز، بعض الجهادين يكفرون ابن باز. قال: أنا لا أكفره، هو رجل عالم كبير كان من الذين دخلوا ساعة الشاور. قال: أنا لا أكفر ابن باز لما أعلم عنده من منطات الإيمان، ولكن دخل مداخل من النفاق ومن نفاق الأعمال تجعل من يكفره بدليله له مستثار، فأنا لا أكفره ولا أنكر على من كفره. ولكن أقول هذا الموضوع برمته صندوق التكفير، هذا المكتوب عليه تكفير، آذان كثيرة وعبث به الجهال كثيرة، وكانت نتيجته أن هذا إن شاء الله موضوع بحث من 20-30 صفحة أكتبه وسأسجله. كانت نتيجة هذا التكفير أن المخابرات والناس والصائل الذي يريده مخابرات الدول الأجنبية الذين يريدون أن يخرجوا بيوتنا مسكوا رأس الخيط، ووجدوا أن تكفير المسلمين هو السبب الأساسي للحيلولة بيننا وبين المسلمين. فراحوا مدخلين ناس من المخابرات يشيعونه أو مشجعين بعض الجهال يشيعونه، وهكذا طلب الجهاد في الجزائر. وهكذا الآن عندي تفاصيل ما يحملها الشريط أكتبها بعدين، يصنع تيار للتكفير في الجزيرة عمدا داخل السجون بنفس الآلية التي صنع بها في مصر وسوريا. ليس هناك تكفير في الجزيرة، يصنع التيار صناعة من أجل يحال بين الجهاديين وبين الناس. فأريد أن أنبه الشباب إلى هذه المسألة، التكفير طريق التكفير لوحده وطريق الجهاد لوحده، نحن ليس لنا علاقة بالتكفير، ولكن الموضوع يحتاج إلى تفاصيل كثيرة. أريد أن أقول لك أن التكفير، كيف صنع التكفير؟ أختم بهذا، صنع التكفير لأربع خمس متكئات. حاكم كافر ظالم يعين جلاد لا يخف في المؤمنين إلا ولا ذمة، ويكفر علنا جهارا نهارا. هذا الجلاد يعذب شاب جاهل ليس عنده علم شرعي يضبط المسألة، ثم يسمع أن هناك عالم أو قائد من قواد العمل الإسلامي وضع يده في يد هذا الحاكم الكافر ونصره وشهد عليه بأنه شرعي، وشهد على هذا المجاهد المظلوم بأنه باغي. فالظلم زائد تعذيب زائد نفاق علماء زائد جهل شباب يساوي تكفير. فمن المسؤول عن التكفير؟ هل هذا الشاب الجاهل المسكين هو المسؤول عن صناعة التكفير؟ المسؤول الأكبر عن صناعة التكفير هذا العالم المنافق الذي شهد على هذا الحاكم الكافر بأنه مؤمن، وعلى هذا المسكين المجاهد الذي ضرب الأمريكان ولا حرر المرتدين بأنه باغي خارج. فهم؟ ثم تأتي مسؤولية الحاكم، ثم مسؤولية الجلاد الحقير الذي ينتهي بأعراض الناس. الآن في الجزيرة، هذا الكلام ربما ما تستطيعون أن نشره، في الجزيرة تأتي الأخبار من سجن الرويس في جدة أن المحقق يكفر بالله وينتقص من الرسول عليه الصلاة والسلام ويعذبهم. فهم؟ وبعد ذلك يقولون هذا يقوله ولي الأمر، وهذا الكلام أنا سمعته من شاهد عن خرج من السجن وتواتر الخبر، قال كان هناك محقق في سجن الرويس شيعي رافض اسمه أبو نايف في سجن الرويس في جدة يقول له لماذا تريدون تطبيق الشريعة؟ أليست هذه التي في الجزيرة شريعة؟ نحن يا عمي ولي الأمر تبعنا الملك فإن عبد العزيز يريد أن يطبق الشريعة بالنيك. هكذا مع الاعتذار من بذائك الكلمة حتى يعرف الناس ما يدور، وناقل الكفر ليس بكافر، وناقل الفاحش ليس بفاحش. هكذا الذي يدور الواقع في السجن. ثم حدث الوصف في بعض السجناء، ثم حدث أنه يأتي برجل يعروب قال لي والله وجدت العشرين والثلاثين من الأفغان العرب، قال لي كل واحد لحيته إلى وسط بطنه أو رأس، كل واحد وضع يده على سوأته حمل الحياء وأطرف رأسه في الأرض في السجن. ويأتونهم بقضية ذكر رجل من البلاستيك من المنتشر في دول الدعارة في أوروبا، يأتونه يهدده يقول له ما تعترف نضع فيك هذا أمام بعضهم، وبعضهم حصل في كذا. ثم يتكلم هذا الكلام وفي النهاية يقول له ولماذا ما يعجبك؟ أليس هذا شريعة؟ هذا الشيخ ابن باز وابن عثيمين يقولون أنها شريعة وأنها دولة التوحيد. ما هي النتيجة؟ النتيجة أن هذا الشاب سيقول له أنت يا معسكر كافر ومليكك كافر وهذا الذي شهد عليكم كافر. ثم يلتفت إلى أخوانه يقولون أليس هذا كفر؟ يقولون لا، يقولون أنت كما كفر. وهكذا يصنع طيار التكفير صناعة في الجزيرة. فهم؟ فالتقطع المخابرات وطبقوها في الجزائر وليد أن يعملوا. فأريد أن أنبه المسلمين إلى أننا لسنا تكفير ولسنا من جماعة التكفير، والتكفير في طريق وادي ونحن في وادي، ولسنا قضاة على الناس في عقائدهم نحن. أما الذي كفره القرآن الحاكم والذي أمر بقتاله القرآن والسنة والذي أفتى العلماء بدفع الصائل فنحن نقاتله. ثم نسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأذكرنا الحمد لله موجودة معروفة في كتبنا، هذا فكر جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية وما كتبته أنا وكتبه غيري معروف، فكرنا معروف وفكر الجزائريين معروف، ولما رأينا أصدي المنحرفين في الجزائر وأمثالهم معروف، ولما رأينا الانحراف وفقرفنا على الصحف وعلى المجلات وفي أول الأيام وبرئنا وأنذرنا والحمد لله نظفنا أنفسنا وطريق الجهاد والمجاهدين من هذه المسألة. ولكن أقول المشكلة هي ما قلت، جهل الشباب وافتئات الناس ومؤامرات المخابرات. فالموضوع يحتاج إلى تفصيل، وحقيقة أدعو المشايخ والدعاة وأجهزة الإعلام في الجماعات الجهادية والنشرات أن تتحدث وتفيد لتنقية تيار الجهاد من هذا. بقي أن أقول لك أن هناك متكئات في كتب جهادية وفي برامج جهادية وفي كتابات بعض شيوخ الجهاد وفي تسجيلات بعض طلبة العلم في التيار الجهادي ما يمكن أن يكون متكئ لتهني أنه في تكفير في الجهاد حقيقة. يعني أضرب لك مثال في بعض الكتب التي انتشرت كتاب عن التكفير والعذر بالجهل، يقول كاتبه وهو من الذي يقرأ له شباب الجهاد الآن وكتبه منتشرة، يقول بأن الذي يقع في نواقض الإيمان، ينقل كلام ابن القيم، الذي يقع في نواقض الإيمان وهو قادر على إزالة جهله لا يعذر بالجهل. الكلام على إطلاقه صحيح، ولكن يبدأ يصدق يقول في ثلاث صفحات متتالية. صفحة يقول فأكثر أهل الإسلام اليوم غير معذورين بجهلهم بما أتوا من واقع الإسلام، وفي صفحة يقول فأغلب أهل الإسلام اليوم غير معذورين، وفي صفحة يقول ليس معذور بجهل من أهل الإسلام اليوم فيما أتوا من نواقض الإيمان إلا أهل الأسكيم ومجاهل الفقيه. هذا الكلام يقرأه أي شخص يفهم أنهم كفروا وغير معذورين إذا كفار. فصار الشباب يأخذه ويقول هذا بدليل قول الشيخ فلان، وهذا الشيخ أعرفه رجل طالب علم مثل حكايتي وحكايتك، أتى الله سبحانه على وقت فزاد عن ذلك طالب العلم شوي فارتفع عن أقرانه شيء من علمها، لا أصبح عالم قاضي يقضي في هذه المسائل ويكتب هذه الكتابات بدون أي استثناءات ولا توضيحات. هذا الكلام يجب أن تنقى منه مناهج الجهاديين حتى نقطع دابر هذه الشبهة التي أصبحت متكأ للمنحرفين. ومعظم الشباب المتهم بالتكفير دخلوا التكفير نتيجة ضغوط نفسية ومظالم حصلت عليهم، ومنهم تكفير الأفغان العرب هؤلاء الشرذمة القليلة. هؤلاء الناس جاءوا بفلوس السعودية وبفلوس أمريكا وبفلوس المحتلين وبفلوس دعاة الجهاد وبفلوس الشيخ عبد الله عزام. لما قتل الشيخ عبد الله عزام وبقي الناس بلا رأس ورغم أن ينسحبوا من هنا كانوا يتكففوا بساقة الطيران ما يجدوها، يتكففوا الطعام لأهلهم ما يجدوها، ثم يجد الفلوس التي جاءت للجهاد يعبث بها هنا وهنا بحق وبباطل، فجهلهم زائد الظلم ما وسعهم فصاروا فهم. فلازم أن تعارض المسألة من أساسها، أن تكف هذه المظالم وأن يناقش هؤلاء الشباب وأن يحاول أن يساعدوا، فمن كان فيهم خير يرجع إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن ليست القضية أن نأتي ونقصر الناس قصرا هكذا ونلوي أعناقهم ليا. هؤلاء الناس ظلموا بأنه بقوا جهال، جاءوا الجهاد ما أحد علمهم وجاءوا الجهاد ثم ظلموا، فجمعنا لهم الظلم زائد الجهل ثم قلنا صاروا تكفير. طبعا هم في واقعهم تكفير، في بعضهم أصبح مجرم، أصبح مجرم قطع طريق. ولما يقولوا خوارج والله لا يستأهلوا صفة الخوارج، الخوارج كانوا عباد زهاد أصحاب تأول بجهل هكذا وصفوهم. أما هؤلاء لا عباد ولا علم ولا دين ولا كذا، هؤلاء مجرمين قالوا ببعض أقوال الخوارج. ثم الخوارج خرجوا على إمام شرعي، هؤلاء خرجوا على من؟ فتسميتهم خوارج أصلا ما تصح، هؤلاء الناس هم جهال مجرمين، جهال مجرمين تكفير. ولكن كيف صنعت القضية بحاجة إلى دراسة من أساسها.
هذا السؤال وأظن جاوبت عليه، السؤال الذي تكلم على مسألة حرب قاعة حرب عصابات ومنظمات سياسية، ولكن نذكره ونتكلم عليه بشيء نتيجة. ما رأيك في من يرى أن الأساس الذي مررتم به استخدامكم للعنف هو مجرد اجتهاد سياسي لتغيير الواقع ولا يستند إلى أساس شرعي بدليل أن هناك العديد من الجماعات الإسلامية تخالفكم في الفكر مثل الإخوان المسلمين؟
يا أخي الكريم، أنا بفضل الله سبحانه وتعالى دخلت هذه الدعوة من بوابة الإخوان المسلمين، وتربيت عند الإخوان المسلمين في سوريا وفي الأردن، واحتكيت بقيادات الإخوان المسلمين في سوريا وفي الأردن، ومما تربيت عليه الظلال وكتب سيف قطب وهذه الأفكار اللي هي أساس الفكر الجهادي عندنا. فلما جاء الشباب وأنا منهم مروان حديد، سبقنا الشيخ مروان حديد شيخنا والآخرين يطبقوا هذا الكلام تطبيق فعلي، والشيوخ لا يريدوا أن يطبقوا تطبيق فعلي، هناك افترقت المدرستان لأنهم ولدوا لنفسهم سبيل دعاة لقضاة وانتهى بهم إلى البرلمان إلى الوزارة فهم؟ فنحن الأفكار التي استندنا إليها في الجهاد في سبيل الله وحمل السلاح ضد الحكومات المرتزقة أو ضد الصائل هي الأفكار التي كانت موجودة في الحركة الإسلامية، هم نقصوا عنها، هم نقصوا عنها. أريد لأنك ذكرت الإخوان أضرب لك مثال مضحك ومبكي بنفس الوقت. أحد أصدقائي موجه في الإخوان المسلمين في الأردن كان ثم صار في الجهاد، قال لي أنا فصلت من الإخوان المسلمين مرتين، فصلت من الإخوان المسلمين مرتين. لما دخلت الإخوان المسلمين في الستينات والسبعينات أو في السبعينات فيما أذكر كانوا يكفرون الملك حسين جهارا في الجلسات ندرس المفاصلة والحاكمية ويعتبرون الملك حسين كافر. فأنا كنت أقرأ في التفسير فوجدت قول ابن عباس كفر دون كفر وأنه ما يكفر إذا ما حكم، فوقع بنفسي أنه ليس كافر. فذهبت للموجه بتاعي وهو الآن أحد وزراء الحكومة بالمناسبة، أحد وزراء الحكومة الأردنية، قلت له أنا ما اقتنعت بكفر الملك حسين، فناقشوني فما اقتنعت، فقالوا لي أنت الآن نفصلك من الجماعة ونجمدك تجميد تنظيمي، فلما تقتنع نبحث معكم ولما تقتنع تدخل في الإخوان، إذا ما تقتنع بكفر الملك حسين ما تكون في الإخوان. قال لي فناقشوني فاقتنعت بكفر الملك حسين فدخل. ودارت الأيام وفي الثمانينات أراد الإخوان المسلمين أن يدخلوا البرلمان ثم دخلوا الوزارة، وصار ابن المراقب العام للإخوان المسلمين ماجد ابن عبد الرحمن خليفة وزير العدل، مش أي وزير، كان وزير العدل، ووزارة العدل اسمها الشرعي وزارة الحكم بغير ما أنزل الله. صحيح؟ فرأوا كأنهم وقعوا في مصيبة مع المناهج، فإما ينسحبوا من الوزارة وإما يعدلوا المناهج. فالجماعة عدلوا المناهج، جلسوا في البرلمان وعدلوا المناهج، ثم قالوا الملك حسين موسى. فقال جئنا إليهم قلنا لهم إنه أنتم قلتوا إذا قلتوا كافر وفصلتوني من أجل المسألة. قالوا له نحن تبين لأنه كنا مخطئين والملك حسين مسلم. قالوا أنا أعتقد إنه كافر. قالوا له نفصلك ونجمدك حتى تقتنع. بعد 15 سنة. فهمت؟
نعم، على كلامك هذا يعني أن الإخوان المسلمين انحرفوا على المسألة الحقيقية الذي أسسه الإمام البنا.
الإخوان المسلمين قناعتي ومأدين لله سبحانه وتعالى به الحاليين في سواء البرلمانات والوزارات، جزاهم الله خير على ما أحسن، وسأل الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم ويغفر لهم ما أساءوا. لو بعث حسن البنا وسيد قطب ما يعترف عليهم الإخوان المسلمين. هذه قناعتي. والآن ممن بقي من تلاميذ حسن البنا وسيد قطب القبائل الموجودين موجود الشيخ عبد العزيز علي، كان معنا هنا. يقول نحن أخوان مسلمين. قلت له يا شيخ المراقب العام الآن عندكم كان عمر التلمساني يقول كذا وكذا. قال لي لا تذكر لي هذا الرجل ولا تنقل لي، أنا أعرف حسن البنا ما أعرف زيد وعمر. قلت له بعد ذلك قلت لغيري بفترة على الأخوان المسلمين وصل الآن توفي، الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ولجميع المسلمين. الشيخ حامد أبو النصر مراقب مرشد عام الأخوان المسلمين كتب يقول في بيان للناس في عيد الأضحى 96، وقرأت البيان في لندن، يقول وأخواننا النصارى بالحرف حفظتها من كثرة ما كررت حفظتها نصا، وإخواننا النصارى في مصر والعالم العربي والإسلامي لهم ما لنا، شركاء في الوطن ورفاق الكفاح الطويل لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لهم كافة الحقوق المدني منها والسياسي، المادي منها والمعنوي، والبر بهم والتراحم معهم، فرائض إسلامية لا ينكرها مسلم، هذا كله هو لا. ثم يأتي إلى البراء يقول ونحن نبرأ من كل من يقول أو يفعل غير هذا. هذا حسن البنا اللهم لا، هذا سيد قطب اللهم لا، هذا هو ومن معه. فهم؟ يعني ما أريد أن أقول لك لما هذا الكلام هذا تشريع، لما يقول لهم لنا وعليهم علينا مادي وسياسي، يعني لهم الوزارة ولهم الإمارة ولهم الحقوق والواجبات، ثم يقول نحن نبرأ. قلت له هذا المسكين برئ من عمر بن الخطاب، أنه هو قال لا أعزهم إذا أذلهم الله، وقالوا له حط كاتب أبو موسى الأشعري يرسل له كاتب يقول له ليس هناك كاتب غير ذمي، يقول له إذا وضعته أكون اتخذت من دون الله ورسوله والمؤمنين وليجا، لا تضعه. يقول له ما في غيره، أرسل له لا تضعه. في الآخر أرسل موسى فأرسل عمر بن الخطاب لسأله بسم الله الرحمن الرحيم من أمير المؤمنين عمر إلى موسى الأشعري ما تذمني والسلام. يعني إيش؟ يعني إذا ما تذمني بتتبلوا بلا محاسب؟ فهم؟ جيبوا محاسب من أي مصيبة حطوا محاسب، إلا هذا المحاسب تصوروا إيش مرتبة المحاسب؟ إيش مرتبة المحاسب؟ موظف صغير في دائرة المالية. فهم؟ فيأتي هذا يقول لهم لا، ثم يبرأ من كل هؤلاء الناس. هذا الكلام الجاهل الغلط، هذا الكلام هؤلاء جهلة مع الأذر. يعني واحد يقول هذا لأنه أنا لأني أحب أقول جهل يا جماعة حتى ما نصدق الذي يطبق، أقول هذا جاهل وتأول حتى ما نصدق ما يستوجب هذا الكلام. فهم؟ ولكن وجاءوا أخوي من السلفيين وعلماء ورأيت ردود على هذا الكلام في كتاب 180 صفحة يرد على هذا البيان. فهل تقول لي هذا هو حسن البنا، هذا هو سيد قطب، هذا هو سعيد حوى، هذا الذي انا درسته؟ ما هذا الذي درسته؟ سعيد حوى له كتاب اسمه جند الله ثقافة واخلاقا، جند الله ثقافة واخلاقا، كتاب بديع من وكان من مناهج الاخوان المسلمين في سوريا وفي العالم. كتب في احد صفحاته يقول اذا وضعت الحركة الاسلامية يدها بيد امثال ميشيل عقلك واكرم الحرن وهؤلاء الناس وقالت نحن نتعاون معهم تكون قد ارتدت عن طريقها وتنكبت المسار. معنى كلامه هذا الكلام كتب في السبعينات في سنة 82، كنت أنا في القيادة العسكرية للإخوان المسلمين، والشيخ سعيد حوى هو شيخنا والقائد العام ومفتي الجماعة، عمل تحالف وطني مع من سماهم في الكتاب وسبحان مقدر الأقدار، ميشيل عفلق وأكرم الحوراني والناس. وأصبح رئيس التحالف الوطني يقول بكل المنهج العلماني، وأصبحت الثورة الإسلامية الجهادية في سوريا علمانية في النهاية. فهمت؟ وذهبنا نقول له كيف، وأستاذ الشيخ منير الغضبان وثار ورجع عن ذلك جزاه الله خير، وأنا ذكر لي هذا في بيتي في غرناطة في زيارة، قال لي ذكرت هذا في المنهج الحركي للسيرة النبوية أنه كان من أسباب الفشل في سوريا أننا وضعنا أيدينا معه. ومع ذلك قلت له هذا ما يجزئك، تكتب في إساءة تحالف كتاب كامل ثم تتراجع عنه في سطر في طيات كتاب، لازم تعلن إلى الناس حقيقة كتاب بكتاب. فهناك انحراف. لذلك أنا ما الأصل السؤال هو ليس موضوع الإخوان المسلمين، كان سؤالك عن ماذا السؤال كان؟
عن
أنه نحن بررنا القتال بدون مسوغ شرعي. يا أخي الكريم، نحن ما بررنا القتال بمبادئ الإخوان المسلمين ولا بمبادئ غيرها. نحن والإخوان المسلمين وكل من برر القتال لما كانوا على الجد الصحيحة برناه بقال الله وقال الرسول. برناه بقال الله وقال الرسول. نحن الآن أمام طائف. الله سبحانه يقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. كيف ما تقاتلوا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إلا أن تروا في حديث عبادة بن الصامت، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فنقل القاضي عياض ونقل عنه النووي، نقل عن النووي الإجماع، الإجماع على أن الحاكم إذا كان كافرا أو طرأ عليه الكفر وجب الخروج عليه وخلع وتنصيب إمام مسلم. والكلام مرصود في كتب وفقه جماعة الجهاد، ليست آراء ولا سياسية وليست آراء عسكرية، هو قال الله وقال الرسول وقال العلماء وقال السلف. فبهذا برر الخروج، ثم خرج على حكام مرتدين. ثم هؤلاء يجي إنسان يسألني: ليسوا مرتدين؟ أما قال الله تعالى: وما يتولهم منكم فإنه منهم. فهل تولى النصارى وجاء بهم ولا لا؟ حافظ أسد تولى النصارى وجاء بهم ولا لا؟ حسن مبارك تولى وفهد كل الناس، وحسين وحسن وكل الناس. تقول لي تولوا، إذا كان تولوا إيش يمنع تقول فإنه منهم؟ ما الله قال فإنه منهم. ثم قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. رضوا عنهم وثبتوهم وحاربونا ولا لا؟ وجاءوا لشرم الشيخ من أجلهم ولا لا؟ وجاءونا بمليون جندي لما جاءونا وافتعلوا هذه القضية التي عندكم ولا لا؟ ثم يقول لي بدون مبرر شرعي. فهذه الكتاب وهذه السنة وهذه كل الأمور. ولكن يقول لي بقى: أنت هناك من يخالفكم من الإخوان المسلمين. أنا لا أحاكم الإخوان المسلمين إلى فكري، وحاكم الإخوان المسلمين إلى كلام الإخوان المسلمين وحسن البنا وسيد قطب وسائل حواب فقط قبل 10 سنوات، لنعلم من الذي بقي على الجاز ومن الذي انحرف. المصيبة كان موجهي في الإخوان المسلمين، كان موجهي في الإخوان المسلمين الشيخ الشاعر المشهور عبد الله عيسى السلامي، وهو احد سيادات الاخوان المسلمين، كان وما زال. قال: عندي طمه. قلت له: ايش؟ كان هو اكبر مني سنا ولكن كان بيننا جيري وصداقه. قال: مطلوب مني ان ادرسكم في القاعده معارف الطريق، ومطلوب مني ان اشرح لكم بشرح التحالف الوطني مع البعثيين. والله ما ادري كيف اركب هذه على هذه. بميزان معارف الطريق يكفر التحالف الوطني ومن فيه، بميزان التحالف الوطني يطلع نحن رجعيين عملاء. فكيف تركب هذه على هذه؟ يروح يركبها من الذي انحرف. أما نحن فأدلتنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن في دفع الصائل وأحكام دفع الصائل وقتال المرتدين معروفة.
طيب، الصحافة العالمية تتكلم حول نشأة الجماعات المسلحة سواء في ليبيا أو مصر أو الجزائر وغيرها من الدول العربية، وتقول أنها وليد في الجهاد الأفغاني، فهل هذا صحيح؟
هذا الكلام يحتاج شرح طويل جدا، ولكن أجيب لك في نقاط تاريخية فقط بالتواريخ. أقول لك: الجهاد الأفغاني بدأ عربيا في سنة 86-87، أبسط من هيك ما في دليل تاريخي بيننا وبينهم. في سنة 86-87 إلى 92 الجهاد في مصر بدأ في 95، صحيح؟ والناس قاموا على أنور السادات وقتلوه في 81، وما بينهم وما بعدهم معروف. الجهاد في سوريا قام في 65 وقام في 75 وبدأ في 79 وانتهى واندثر في 83. وين الجهاد الأفغاني؟ الجهاد في الجزائر بدأ في 73 وانتهى في 76-77، ثم قامت ذيوله نتيجة تجربة الإنقاذ التي لا ناقة لها ولا جمل في قضية الجهاد الأفغاني. الجهاد في ليبيا قام به الأخوة الليبيين في سنة 88-89 وفشلت التجربة فرحلوا وهاجروا إلى أفغانستان. وقف على ذلك الجهاد في تركيا كله. فأقول: الجهاد في بلاد العرب والمسلمين هو وليد الكفر، وليد المظالم، وليد الردة، وليد نزول الصائف. ولد الجهاد لأنه في خلايا حية في تلاميذ الدعاة إلى الله الأخوان وغير الأخوان الذين منهم من ثبت فكان في الجهاد ومنهم من انحرف فصار وزير في البرلمان. أما الجهاد الأفغاني فجاء تبعا. بل أقول أن الجهاد الأفغاني العربي وليد الجهاد في بلادنا عكس ما قلتم، لأنه لما دخلوا بقايا الجهاد السوري، بقايا الجهاد المصري، بقايا الجهاد الجزائري، بقايا الجهاد في ليبيا، لما دخلوا أفغانستان أخذ الجهاد الأفغاني طابعه الدولي والعربي والإسلامي. فالعكس هو الصحيح.
استخدمت أمريكا العرب لقتال روسيا أفغانستان حسب ما يعرف بحرب الحرب بالوكالة. ثم نلاحظ في هذه الأيام أن أمريكا تقوم بحملات واسعة لاعتقال العرب ومطاردتهم على تقوم بحملات واسعة لاعتقال ومطاردات هذه الجماعات، فما هو السبب في ذلك؟
السبب في ذلك أن أمريكا تخلت عن خدماتهم. أما حقيقة أن أمريكا والغرب تقاطعت مصالحه مع الحركة الإسلامية والمسلمين في دفع إسرائيل في روسيا، فهذا صحيح وليس حرام. ولا يمكن أن تقاتل العدو الآن على الأرض إلا يكون لعدو عدوك مصلحة في قتاله. الآن على المسلمين أن يقاتلوا الصين إنهم محتلين، صحيح؟ تتلاقى ويظلمونهم ويهتكون عربهم ويفعلون فيهم الأفاعيل، ليجب يقاتلونه ماذا إسرائيل؟ هذا القتال هو في مصلحة أمريكا لأنها تريد أن تفتح الصين. فهذا الذي حصل، والكلام في ذلك كثير. لما دافعنا عن أهل البوسنة هل كان في أمريكا مصلحة؟ طبعا أمريكا تريد أن تفتت الوحدة الأوروبية. لما قاتلنا الروس كان هناك مصلحة، نهاية الحرب الباردة يريدوا يدمروا الاتحاد السوفيتي، فهي استخدمتهم. وليس أدل على ذلك من أنها أوعدت إلى أذيالها في الخليج ومصر وباكستان وغيره أن يفتحوا المجال، فكانت السفارة الباكستانية تعطي فيز وتفتح معسكرات على الأراضي الباكستانية. أنا أول معسكر دخلته في صدى في أراضي باكستان ليس في أراضي أفغانستان، وكان هو أساس انطلاق الجهاد العربي. ثم بعد ذلك أمد الجيش الباكستاني، ساهم في القتال وساهم في الجهاد جنود وأسلحة وزخيرة. ثم كان هناك صناديق زخيرة تفتح عليها خاتم الجيش المصري في معسكرات الأفغان العرب والأفغان. كيف جاءت هذه الأسلحة؟ قال أمريكا أوردت إلى أنور السادات ومصر في وقتها وحسن مبارك بعد أن يوفوا ديون مصر لأمريكا جزء منها بقايا أسلحة الروس إلى أفغانستان. السعودية خفضت بطاقات الطيران تعرف إلى ربع القيمة من أجل الناس هذه. فأمريكا استخدمت الناس في مصلحتها، وهذا الكلام كان يعرفه الشيخ عبد الله وكان يعرفه من قام الجهاد العربي وكنا نعرفه نحن. ولكن حتى لا يكون في صالح أمريكا نترك أعراض المسلمين وأراضيهم تذهب، لا يجوز هذا. دفع الجهاد. الخطأ أين حصل؟ أن الناس الذين كانوا هنا 40,000 مجاهد عربي لم يلعبوا على لحسابهم الخاص. الشيخ عبد الله لما أراد وشكل أخوة من المجاهدين من أجل فلسطين قتلوه. نحن الذين خسرنا في تلك المرحلة أنه على حساب هذه المعركة التي هي لصالح أمريكا أو الغرب أو الصين أو الهند، فكان يجب أن يكون هناك معركة لصالحنا نعيد فيها. ومع ذلك كان هناك أعداد قليل. فالحمد لله كثير من المجاهدين الذين تربوا في هذا الجهاد رفعوا مستوى الجهاد إلى بلادهم، وهناك مناطق لم يكن فيها جهاد فتأثرت في الجهاد العربي إلى هنا تبدأ. أما لماذا أمريكا تطردهم؟ لأنه تبدلت الأرض غير الأرض بعد 1990، انهار جدار برلين، زال الاتحاد السوفيتي، فأصبح هناك موازين دولية أخرى. أصبح كل الجهاد العربي والمجاهدين من الجزيرة إلى السعودية إلى بوسنة إلى كله الآن ضد النظام الدولي. كان مع النظام الدولي صار ضد النظام الدولي، فصار مطلوب منهم أن يصفوا هذا النظام لأنه صار في نحره. فمطلوب الآن تحولت المعركة بين المسلمين من النظام الدولي القديم إلى النظام الدولي الجديد. فمعركتنا اليوم هي مع اليهود والصليبيين. اليهود رأسهم إسرائيل والصليبيين رأسهم أمريكا وفرنسا وبريطانيا، ثم من حالتهم من المؤسسين.
يرى كثير من المتخصصين في السيارات الإسلامية أن هذه التنظيمات تحولت إلى تنظيمات إعلامية تصدر البيانات والنشرات بدون أن يكون لها وجود حقيقي في الواقع، وخصوصا في مناطق الصراع، وخاصة لم تقع أي عملية مؤثرة منذ منتصف التسعينات في داخل الدول التي تنتمي إليها هذه الجماعات. فما هو رأيك؟
رأيي أن جزء كبير من هذا الكلام وإن كان مؤلم لي ولهذه الجماعات ولهؤلاء الرموز هو صحيح. هو في كثير من الحالات مبرر إكراه نتيجة الوضع الأمني في البلاد العربية ونتيجة عدم وجود إمكانيات لحروب عصابات منظمة بمعطيات صحيحة، فكشف العمل الجهادي. فأين يجلس؟ تجلس قيادات العمل الجهادي في مصر، أين تجلس في سوريا، أين تجلس في السعودية، أين تجلس في ليبيا؟ تخرج. فيبقى منها جزء في الداخل ويبقى منها جزء في الخارج. معظم هذه الجماعات لما خرجت كنا نحن أمام قيادات غير ميدانية، وهذه كارثة. ولكن شدة المطاردات حولت هذه، وهذا كلام يعرفه العدو والصديق، ليس سر يفشل. الآن كنا أمام قيادات ميدانية غير ميدانية، الآن نحن أمام تنظيمات غير ميدانية. يعني معظم الجماعة برمتها برا، ولم يبقى بينها وبين داخلها إلا كما حصل في سوريا، أصلا لم يعد بينها صلة، ليس بيننا وبين سوريا صلة. في مصر ليس بينهم وبين في حدود علمي الله أعلم في غير معلم إلا بعض الخيوط البسيطة، والناس هناك في حالتها. ولكن إذا أجبروا الناس على أن يخرجوا هل يتركوا الجهاد؟ ما يتركوا الجهاد، عليهم أن يعلنوا الحق وعليهم أن يحرضوا الناس، فهذا وسيلته الإعلام والمنشورات. هذا من وجهة نظر واجب وفرض يؤدوا، وهم كل الناس في محاولة إعادة بناء، ونسأل الله لهم التوفيق. ولكن من وجهة نظر أخرى أنه أصبح جل الجهاد هذا إعلامي، وهذا صحيح، وهذا من مصائبنا، هذا من مصائبنا مما يجب أن يتلافى. فأصبح إلى حد كبير النشاطات الإعلامية. ولكن مع ذلك أقول هناك جماعات ما تزال تقاوم، ما يزال استطاعت أن تتجاوز الأزمة. هناك جماعات لها قيادات ميدانية رغم أن قياداتها الخارجية في الخارج، ومع ذلك لم يعد الآن هناك اعتبار لقضية الحدود، باعتبار أن قتالنا أصبح دولي ودفع الصائل أصبح دولي، فنحن موجودين في الأرض وعدونا موجود في الأرض، فرجعنا أصبحنا قيادات وجماعات ميدانية لأننا كلنا في الأرض. فتغيرت مفاهيم الجهاد نفسها الآن. ولكن أقول على الجماعات الجهادية نصيحة أن تنتبه إلى هذا الأمر، إني نحن نسير إلى أن نكون في كثير من الحالات جماعات إعلامية صحفية فقط تصل إلى الأشياء، ويجب أن يكون هذا ليس واضع لأن نتضايق من هذا الوصف لأنه يعرفه العدو الصديق، بل يكون واضع لأن نحاول أن نخرج من هذا الحال ونعود إلى الأثر الفاعل، وهذا من نتائج ضغط النظام الدولي.
يعتقد البعض أن الجماعات الجهادية تتلقى دعم من بعض الدول مثل أمريكا وإيران والعراق والسودان وليبيا، من خلال معرفتك لهذه الجماعات هل تعتقد أن هذا الكلام صحيح؟
يعني هذا الكلام في وجهة صحيح وفي وجهة ليس صحيح وفي وجهة يجب أن يفسر. أما أن الجماعات الجهادية تتلقى دعم من أمريكا فهذا غير صحيح، ولا تتلقى من إسرائيل، ولا ليس هناك مجنون في العالم يدعم جماعة من أجل بعدين تفجر له نيروبي ودار السلام وتضرب له أتباعه وتسقط حكامه وتسقط ولاده. أما ما يقال عن دعم أمريكا فهو من باب التشويه المبتذل اللي لا يصدقه حتى السوزات. أما أن هناك دول دعمت جماعات جهادية فأنا ليس عندي تفصيلا حارس كل جماعة، ولكن أقول لك عن الذي أعرفه. لما نحن كنا في سوريا كانت مؤثراتنا في العراق وقيادتنا في العراق، والعراق تدعم هذا الجهاد لخلافات موجودة بينها وبين سوريا. فنظام الخطبين السابق وتفاوت المصالح والخلافات اللي كانت بين الدول التي يسار عليها كانت تترك هوامش للناس يستعينوا بها. من ناحية أخرى الأمريكان دعموا الجهاد الأفغاني وهذا معروف، وللشيخ عبد الله عزام فتوى في كتاب فروض العين يقول ينكر بعض الناس أن أمريكا تدعم الأفغان، فأنا أقول يجوز، هو هكذا كتب، يجوز الأفغان أن يأخذ مساعدات من أمريكا حتى يدفعوا صائل الروس إذا ما وجدوا غير ذلك. ففي قضايا الحلال والحرام في مثل قضايا السياسة الشرعية هي ليست منوطة بنص ثابت، هي منوطة بواقع حال. ولكن ألفت النظر إلى شيئين. الشيء الأول أنه كان هناك هوامش ومصالح لبعض هذه الجماعات وضرورات، فبعضها دعمته بعض هذه الحكومات. لا أذكر تفصيل والله ماذا دعمت إيران، أظن إيران ليس بينها وبين جماعات الجهاد يعني علاقات حميمة يمكن أن تذكر، لأنه معظم جماعات الجهاد سلفية وسنية ومناوية للفكر الإيراني. اللهم يكون حصل بعض الأشياء ليس عندي تفاصيل. ليس عندي تفاصيل، عندي الإشاعات التي سمعت أنت وغيرك. أما العراق فقد دعمت الجهاد، أما السودان فقد آوت الجماعات، فلما انضربت مصلحتها مع هذه الجماعات علنا أخرجتها. فأريد أن أنبه على تنبيه، أول شيء هذا الكلام ليس سبب في حق الجماعات الجهادية إذا كان مضبوط بسياسة شرعية صحيحة، سواء من مساعدات غير مشروطة أو من فقر سياسي شرعي وضرورة صحيحة. الأمر الآخر أني أنصح كل الجماعات الجهادية كما يقولون في سوريا عدو جدك ما بيودك، فهذا الباب كان شره في كل الحالات التي حصل أكثر من خيره، في كل الحالات التي حصلت كان شره أكثر من خيره. الجهاد في سوريا دعم من الأردن ومن العراق وأجهض من الأردن ومن العراق. المغرب آوت إسلاميين وتهلت ورود الأسلحة لبعض في بداية جماعة إسلامية المسلحة، ولكن مع ذلك في لحظة من اللحظات تمت الاتفاق فقبضوا على أمير جماعة المسلحة وسلموا العيش، سلموا الجيش المغربي إلى الجزائر وكانوا يسهلون، فهم؟ فأقول هذه الهوامش التي كانت موجودة سابقا الآن واجبة. الآن إيران نفسها في النظام الدولي، السودان أجبرت أن تدخل في النظام الدولي، النظام الدولي حكم كل شيء، فهذه الهوامش ضاقت وعلى الجماعات الإسلامية الجهادية أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى وعلى ما تعد بنفسها وعلى ما تستخلصه من يد العدو من رزق جعل رزق تحت ظل ربحي. وهذا الهامش يجب أن يتنبه إلى أنه كان موجود وربما كان جائز ضمن الظروف والضرورات وأحكام السياسة الشرعية، ولكنه الآن ما عاد موجود، ما عاد ممكن. الآن الميسر الأمريكي يدير كل المنطقة، فلن يجدوا هذه الهوامش، وإذا وجدوها فستكون أفخاخ، والله أعلم.
في الختام وبعد كل هذا التفصيل، ما هو تصورك لمستقبل صراع الجماعات الجهادية المسلحة مع خصومها؟ وباختصار ما هو تصورك لمستقبل التيار الجهادي؟
أما عن تصوري لمستقبل التيار الجهادي فأقول كله مختصر في قول الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. فنحن نمثل المرحلة، ودين الله سبحانه وتعالى منصور، فسواء نزل النصر علينا أو نزل على أسلافنا أو على أسلافنا أو على من يأتي، فالله سبحانه وتعالى سينزله متى شاء، وهذه المعركة نتيجتها معلومة محسومة. نحن سننتصر على هذا الصائل، سواء كان صائل يهود أو صائل النصارى صليبيين أو صائل مرتدين أو من معهم من المنافقين. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور لما قال إن الله ذو ولي الأرض، في الحديث الذي تعرفه، مشرقها ومغربها، وسيبلغ ملك أمتي أو دين أمتي، ما أحفظ حديث بالضبط الآن ما يحضرني، ما زوي لي منها أن الإسلام سيدخل كل بيت وكل مشارق الأرض ومغربها. فهذه النتيجة محتومة ومعروفة. بقي أن نحاول نحن أمرين اثنين، أن نحاول أن نكون أولئك الذين سيكون عليهم النصر، نحاول. الأمر الآخر أن نحاول أن نثبت حتى ينتصر كل واحد مننا في الامتحان. الدين منصور ولكن واحدنا يرسب في الامتحان فما يثبت، أو ينجح في الامتحان فيثبت. فنحن النصر الشخصي يجب أن نحصله، أن نثبت. النصر العام يجب أن نحاول أن نكون أصحابه. هذا من حيث القناعة الجازمة أنا عندي الآن. نحن نمر في نهاية المنعطف في الصدام، فنحن في قعر الأزمة، عندنا كل مقومات الهزيمة وكل مقومات النهوض، ففينا مشاكل وعندنا آمال. هذا حالنا اليوم. أما عن المستقبل فأنا أريد أن أقول لك، أنا ما قلت ربما أنا تعرضت لبعض الجهاديين أو لبعض بما يجعل البعض يقول أنت تنتقدنا وتنتقد التيار، أقول هذا من باب نحن يجب من باب نقد الذات، وهي أمور معروفة عند العدو والصديق حتى نجدد مسارنا. ولكن أريد أن أقول لك تقييما لما مر من 30 سنة من القتال. الدعوة الإسلامية بدأت في الثلاثينات وبقي الدعوة مختلطة إلى 60s، ثم بدأت الدعوة الجهادية مسلحة من 60s إلى 90s وهي في صعود. خلال هذه المرحلة من 60s، من 60 إلى 90-99، نحو 35 أو 40 سنة، أقول شهادة لله أن هذه الجماعات الجهادية التي قامت في مصر، في سوريا، الأفغان، العرب، البوسنة، الشيشان، كل من حمل السلاح، حتى الأفراد مثل سيد نصير لما قتل كهانة، حتى العمليات المبادرات الفردية، نيروبي، دار السلام، كل هذه التفاصيل، الذين قتلوا السادات، هؤلاء الشباب، هذه الطائفة تمثل الظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه قناعة إن شاء الله. الأمر الآخر أنه كان لهذا التيار الجهادي إنجازات عظيمة جدا، منها إنجازات فكرية، كتبت كتب رائعة، منها إنجازات دعوية، دخلنا كثير من الناس في فكر الجهاد وشجعنا الأمة على الجهاد، منها سياسية، كشفنا طابع الطائل وطابع العدو وأصبح معلوم للأمة، منها عسكرية، حصل إنجازات عسكرية عظيمة لهذا السيار الجهادي، قتل رؤساء دول مثل السادات، قتل كثير من وزراء الطواغيت، قتل كثير من الظلم والجلادين والمعذبين، صفيت كثير من قواعد العدو في بلادنا، ضرب اليهود، ضرب النصارى، وآخر ذلك هزمت دولة عظمى على أيدي هذا السيار في أفغانستان، وهزمت دولة عظمى على أيدي نفس السيار في الصومال، وهزم نظام دولي على أيدي هذا السيار في البوسنة وفي الشيشان. فأقول هناك إنجازات عظيمة جدا، ولكن بعد 1990 لما العدو استرجع أنفاسه، وهذا الدرس لنا والعدو يعرفه، أريد أن نذكر شباب الجهاد والمسلمين بهذا، لما العدو استطاع أن يدرس هذه المسألة ووضع لها حلول، قام نظام دولي أو حد قطب واحد وبدأ ينظم علينا خطة مفادها مكافحة دولية لمقام كرها، فعقد مؤتمر شرم الشيخ، ثم ليون، ثم باريس، ثم برشلونة، ثم وزراء الداخلية العرب إلى آخره، فأدى هذا إلى نجاح كثير من خطط الضغط المعاكس. ولذلك نجد أن التيار الجهادي برمته الآن جماعات وأفراد هو في أزمة. وإذا ألفت النظر لأنك كلمتني عن المستقبل، أقول هذه الأزمة التي نحن فيها كل المسلمين يعرفونها وكل الجهاديين يعترفون بها. هذه الأزمة الآن ألمس في الساحة الجهادية 3 تصورات للخروج منها. بعض الأخوة يرون أن الأزمة كانت بسبب حمل السلاح، فالمخرج بترك السلاح، كما يحصل مبادرة في مصر، مبادرة في سوريا، صلح هدنة في الجزائر، مبادرة في تونس، فالقضية عامة في كل تيار جهادي وفي كل أبناء بلد حصل فيها جهاد من يقول اليوم علينا أن نترك السلاح حتى نخرج من الأزمة. وأقول هذا الكلام خطأ، لأن الدليل الشرعي عكسه، والدليل السياسي عكسه، والدليل العسكري عكسه، والواقع عكسه، لأن ليس مجال تفصيل. هناك من يرى أن الحل في الخروج في الأزمة في الثبات، وهذا طيب، وهو عليه معظم الجماعات الجهادية ومن أعرف من الرؤوس والجماعات، ولكن أريد أن ألفت النظر إلى أن هذا يجب أن يفصل. هناك ثبات على الحق وعلى حمل السلاح وهذا صحيح، وهناك ثبات على أساليب الخطأ التي أصبحت بالية، إما كانت خطأ وعدلتنا عن الناس، مثلا عدم شعبية الكلام، النظام الهرمي في البناء، سيطرت عليه المخابرات، الإعلام المحدود إلى آخره، التدريب الناقص، الطرق التربوية غير المتكاملة، إما أن كانت خطأ أو أن هناك أساليب كانت صح ولكن أصبحت الآن فيما بعد 1990 خطأ، فالثبات عليها ليس صحيح. هذا ليس دين، الدين هو المبدأ، الأساليب هي أساليب، قميص تلبسه تخلعه. فأقول وأدعو إلى طريقة ثالثة في التعامل مع المستقبل، أننا يجب أن نصحح المسار وفق طريقة تقوم على 3 أسس.
أولا الثبات، لأن الثبات على دفع الطائل فريضة شرعية وفريضة عينية وليس لنا أن نلعب بها. الأمر الثاني التصحيح، تصحيح المسار من خلال تقويم المسار. نحن درسنا الإخوان ونقدناهم، درسنا السلفية ونقدناهم، درسنا كل الناس ونقدناهم، فآن لنا كما قال تعالى: وهذا منهج قرآني، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. فالبلاء الذي نزل بنا لأسباب خارجية ولأسباب من عندي أنفسنا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، دان نفسه، يراجع نفسه، والعابد من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأمان. فلازم نراجع. المبدأ الأخير بعد الثبات والتطوير هو بعد الثبات والتصحيح هو التطوير، تطوير أساليب المواجهة. وهذا الكلام إن شاء الله له تفصيل أنا أفصله. فأقول لك هذا تعليق. نعم، نعم، هذه الطريقة المتكاملة نحاول أن نطرقها، وهي تستند إلى الثبات والتصحيح والتطوير في كل الأصعدة العسكرية والإعلامية والتربوية وكل شيء. ونرجو الله سبحانه وتعالى، هذه نحن لا نملك إلا الورق والأقلام، نكتب، ولعل الله سبحانه وتعالى يسر علينا أو على من يستطيع العمل أن يعمل. فأقول اختصارا في ثلاث نقاط على جوابك: أولا خلاصة المستقبل في قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، ونحن من الذين آمنوا إن شاء الله فسنكون منصور، إما شخصيا وإما عامة، شخصيا بالثبات وعامة بالنصر. الأمر الثاني أننا كنا في الماضي هذا السير كله هو الظاهرين على الحق، ولكن وصل إلى أزمات وحقق انتصارات، علينا أن نقوم ثم نصحح ثم نثبت، والعاقبة للمتقين. الله أعلم، جزاك الله خير. السلام عليكم.
طيب، هل عندكم مانع في نشر هذه الأشرطة؟
والله أنا بعد
أشرطة الصحوة الإسلامية
أنا سأنشرها، كل ما هنالك أني سأحاول الآن بعدما أني أدرسها، فإذا كان هناك شطط أو خطأ أو شيء يعني ممكن أعتبره خطأ قبل أن يحدث الحق وحق أن يتبعه الخطأ مردود، سأحاول ما أعتبره خطأ وسيكون إن شاء الله شيء خطير فأزيله، فلما أرضى عنها سأنشرها فورا. وعلى كل حال هذه مقابل أجرت مع الرأي العام، مع أني أعتقد أنه هؤلاء الناس لن يستطيعوا أن ينشروا كل هذا الفكر. أنا مقدر أنها جريدة كويتية وحيث تصفى، ولو كان الأخوة اللي أرادوا هذا الكلام أرادوا الخير، ولكن عندهم حدود، فسأتفق معهم أني يجب أن أوافق على ما سينشر معهم وأوقع عليه وأوقع عليه أنا، ثم بعد ذلك حتى أعطيهم حقية السبق الصحفي لن أنشر قبل أن ينشروهم، فلما ينتهوا أنا سأنشر هذه الأشرطة بأنها النص الكامل بالحوار الذي دار مع شركة الرأي العام الكويتية بتاريخ 18/3/1999 في العشر الأول. نحن الآن اليوم الثاني من ذي الحجة لعام 1410، فما عندي مالي، بالعكس أنا سأنشرها لأن فيها كثير من الشوائب والتهم التي لحقت في من مصلحتي أن يعرف الناس رأيي فيها.
جزاكم الله خير.